بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا الشهر المبارك وفي هذا المكان المبارك نجتمع اليوم مرة أخرى لنتدارس بعض معالم ديننا ولنبلغ عن محمد صلى الله عليه وسلم تلك الرسالة التي وجهها الله إلى البشرية كافة، وها هي تصل إلى سواحل المحيط الأطلسي على يد أجدادنا المرابطين، حيث حملوها على خيولهم، على إبلهم، على عواتقهم، في قلوبهم، في كتبهم، في ألواحهم، في سبحاتهم، حملوها إلى هذه الأرض المقدسة التي روتها دماء الشهداء ودموع الأتقياء ومحابر العلماء، وتركتها أرضا خصبة قابلة للنبت الطيب، لأنها بلد طيب، فأنبتت من علمائها ومشايخها وقرائها وأبطالها من زينت به وعرفت باسمه بلاد شنقيط في مشارق الأرض ومغاربها. وقد تم الاختيار اليوم على موضوع في غاية الأهمية في وقت تبدأ فيه العلاقات الرحمية والطبيعية تتعرض للزعزعة والزوال، في وقت بدأ الشاب يتخلى عن أمه المسنة ووالده العجوز بعد أن حملاه وغذياه ورعياه وحفظ مرضه وصحته وأوصلاه إلى ما هو فيه، ثم بدأ يتنكر هازا منكبيه وعابثا بتلك الأم الحنون وذلك الوالد الرحيم. فسالت دموع هذين الأبوين على أثر ذلك الولد المتنكر لذلك الفعل الجميل. ومن هنا فإن اختيار هذا الموضوع في غاية الأهمية، ذلك أننا في ظرف بدأت تسيطر عليه الماديات وتختفي فيه العلاقات الرحمية، وبدأت تتعرض للزوال، ويتنكر أهل الفضل لمن أحسن إليهم أحرى من أهل السوء. فلماذا جاء بر الوالدين مسجلا في كتاب الله، ولماذا جاء أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا خفت الآيات والأحاديث التي توصي الأبوين بالولد؟ ما هذه المعادلة؟ لا نجد كثيرا من الوصية على هذا الولد، لا على تلك البنت، لكننا نجد الكثير من الوصية والتهديد والتبشير والتنذير على ذلك الشيخ وتلك العجوز. لقد شاء الله بحكمته البالغة أن يزرع في نفوس الأبوين حنانا تلقائيا يعطفان بموجبه على الولد، وهذه القاعدة لا يخلو منها شيء، حتى الدجاجة والبقرة والناقة والإنسان، فهناك حنان هو كما قال صلى الله عليه وسلم جزء من تلك الرحمة التي وزعها الله إلى 100 جزء، ثم أنزل منها رحمة واحدة في هذه الدنيا، وبموجب تلك الرحمة تجدون البقرة ترفع رجلها عن ولدها، والدجاجة وهي ترفرف حول فراخها، والأتانة وهي تذود عن سفرها، إلى غير ذلك من الحكم البالغة الإلهية والرعاية الغريبة التي لا ترتبط باللبن، حيث لا نجد اللبن في الطيور ولا في السمك، ولكننا نجد العطف والدفء، دفء الأمومة ودفء الأبوة وحنان الأمومة وحنان الأبوة. هذه الرحمة التي هي جزء واحد، والذي نزل إلى هذه الأرض تلاحظون ما هي مظاهره. اذهبوا إلى أبناء كلبة فانظروا ماذا تفعل الكلب، أو إلى لبوة، اللبوة هي اللب، فانظروا ماذا تفعل. اذهبوا إلى أبناء ذئبة، إلى أبناء دجاجة، إلى أبناء وزة، ترون أنها تذود بمنقارها، تذود تلك بقرونها، تذود تلك بمخالبها. كل كائن حي يذود ويدافع بوسائله التي منحه الله حتى يصون هذا الولد الذي هو ثمرة كبده والذي هو جزء من إنتاجه. ومن هنا فإننا نلاحظ أن القرآن قام بمعادلة يكملها الحديث النبوي لتكملة ذلك العطف وذلك الحنان الناقص في عقلية الأبناء والمتكامل في عقلية الآباء. ومن هنا وكل الآباء إلى حنانهم، فلم ترد الآيات كثير من التوصية على الأولاد، للأم صدرت لها توصيات كثيرة وللأب صدرت له توصيات كثيرة، وإنما هي إشارات ورموز. ولاحظوا معي قوله جل من قائل وهو يصدر أوامر بوجوب الرضاع، حيث يبتعد الأسلوب القرآني عن أسلوب الأمر، والوالدات يرضعن أولادهن، حيث يستعمل الفعل المضارع المن الدال على القبول والقابلية من غير فرض، تاركا للحنان أن يكمل ذلك وأن يستجيب له، يرضعن أولادهن حولهن. ولكن عندما يصل إلى الأب تبدأ النبرة تتغير، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. ومن هنا نجد درجة الحنان في الأم يزيد على درجة الحنان في الأب. ومن هنا نفهم بمعادلة حسابية رياضية عن طريق تكرار الألفاظ في الحديث الشريف الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. 75% من التوصية لشد الإبن بأمهاته، 25% لشد الإبن بأبيه. ومن هنا فإن العناية الإلهية توجهت إلى الأولاد حتى يقوموا بواجبهم مقابل تلك المرأة التي سهلت الليالي وهي بين الخطر والموت والحياة، تحملك في بطنها، تحملك في بطنها، تبكين عليها آخر الليل، تضع ثديها على عينيك المصابتين بالرمد، تحملك مرة وتجلس أخرى، تحملك وهي تبكي وتحملك وهي مبتسمة، تذهب بك يمينا وشمالا، مرة إلى الطبيب ومرة إلى الراقي ومرة إلى الأستاذ ومرة إلى الحكيم ومرة ومرة، تجول دائما من أجل سعادتك ومن أجل سعادتك. لكن بماذا جازيتها عندما كبرت؟ اتخذت زوجة وكانت والولد الزواج طلاقا للأم كما يقولون، كانت طلاقا للأم. فالكثير من الناس هم الذين يجمعون بين بيت الزوجية وبين بيت الأبوة والأمومة، تخليت عنها دون أن تحمل إليها نفقاتها، دون أن تنظر إلى آلامها في الليل، دون أن تجلس حولها لتشعر بدفء البنوة منك ولتشمم من رائحة البنوة منك ما تتمتع به. تخليت عنها تماما وبدأت ظاهرة العقوق تنتشر، بدأت تنتشر مرة أخرى، بدأ الناس يتنكرون لأمهاتهم وأبائهم، بدأ بعض المجتمعات يجمعون الشيوخ والكهول ويضعونهم في منظمات المسنين. فأين هو عطف البنوة؟ وأين هو واجب الابن؟ إخواني الأبناء، أخواتي البنات، إن الله تبارك وتعالى قد فرض هذا البرور عليكم واجعله فريضة وجعل تركه يدخل في دائرة الكبائر، فالعقوق من الكبائر. العقوق من درجة الجريمة رقم واحد، من درجة الكبائر، من درجة الموبقات أي المهلكات يوم القيامة. وسوف تقفون غدا بين يدي الله ويسألكم وهو أعلم بما لا كافيتم أمهاتكم وآباءكم. هل قدمتم لهم النفقة؟ هل قدمتم لهم الرحمة؟ هل جلستم إليهم؟ هل خاطبتموهم بلطف؟ وانتبهوا معي إلى لغة القرآن حيث يكشف عن بعض الأخطاء التي يرتكبها الولد. ولا تقل لهما أف. ما هو الأف؟ إن الأف في العصر هو وسخ الأظافر. الأف في اللغة العربية وسخ الأظافر. ثم انتقلت هذه الكلمة إلى نوع من الاستهزاء والذم والشتم والسب، أي وسخ الأظافر، لأنك تصف الإنسان بأنه، وما دام وسخ الأظافر فمعناه أنه وسخ الجلد، لأن الأظافر عبارة عن فرشات أو عبارة عن آلة تنظيف عامة للجسد، ومن هنا تدخل فيها أهمية كبيرة جدا من الناحية الصحية. فالأف هو وسخ الأظافر. وكلمة أخرى أيضا، وهنا يخاطب الإسلام ما نألهه ونعرفه من طبيعة المراهقين والمراهقات. يناديها ذلك الشيخ الضعيف، تناديها تلك الأم الضعيفة فتنهرها، دائما تستليني، دائما تبحثين، دائما تأمرين، دائما تصدرين أوامر، دائما تمنعيني، ولا تنهرهما. فالقرآن يمنع رفع الصوت على الآباء، يمنع رفع الصوت على الآباء، على الأمهات، يمنع هذا. وأكثر من هذا وذاك، القرآن يطلب منك أن تكون لينا في كلماتك، فقل لهما قولا كريما. وأكثر من هذا وذاك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هل للذل جناح؟ استعارة. فما دام هناك خفض فمعناها الطيران، وما دام هناك الطيران فمعناها الجناح. فاستعمل القرآن وتلك الاستعارة المكنية، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، رحمة بهما. وليس هذا فقط، بل ترحم عليهما وهما حيين، وترحم عليهما وقف على قبريهما وهما ميتين، حتى تترحم عليهما وحتى تتذكر تلك الليالي الصعبة التي قاستها أمك وهي في بداية حملها، في سابع شهرها، في مخاضها، في عيادتها للطبيب، في صراخها وهي تتهيأ إبرازك لهذه الدنيا، وأبوك بجانبها يشتري هذا الدواء ويحمل ذاك الغذاء ويشتري ذاك الثوب ويتعب ويدفع عنكم مرتبات لتكون فتى، لتكون شخصا، لتكون منتجا، لتكون فلان ابن فلان. لكن هذا كله مع الأسف بدأت خيبة أمل، بدأ مجتمعنا يفقد قيمه القديمة. فهذا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكما بين في الحديث الشريف، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. انظروا إلى العالم الغربي، جيرانه لا يتراحمون، أقاربه لا يعرفون نسبهم من بعضهم. لو سئل أحدهم من هو جدك الرابع لقال لا أعرف. ما نحن المسلمين؟ ما فقد ميزنا الله وخصنا بالوضوح المدني، أي حالتنا المدنية واضحة، أم معروفة ووالد معروف وجد معروف وسلالة معروفة والأسرة الكبيرة التي هي القبيلة معروفة، إلى غير ذلك من الانتماءات الضرورية التي هي ضرورية لهذا المجتمع. وإذا كان الإسلام قد بين ذلك ووضحه في البداية، فإنه أيضا قد رتب مجموعة من الأحكام تترتب على هذه القرابة وهذه العلاقة. ومن هنا نشأت قاعدة، خذوا هذه القاعدة، هي أن ثلاث حقوق تجب للأقارب. الحق الأول حق الأبوين وهو البرور، فهؤلاء يجب برهم. ما هو البر وكيف نحدده؟ هي طاعة الأبوين فيما لا يحرم أو لا يجب، وحتى ولو كان كافرين، حتى ولو كانت الأم كافرة يجب برها، حتى ولو كان الأب كافرا يجب بره، إلى غير ذلك، أو عاصيين أو منافقين، ما يهمك، يجب عليك البر ويجب عليهم التقوى، خطابان متوازيان وكل واحد وحده. فالواجب عليك هو بر هذه الأم، الواجب عليك هو بر هذا الأب فيما لا في المباحات، فإذا أمر بمباح وجب، وفي المندوبات فإذا أمر بمندوب وجب، وفي المكروهات فإذا أمر بمكروه تحول إلى واجب. نعطي مثال، يندب أن تذهب إلى فضل الجماعة لتصلي العشاء في المسجد، لكن لو أمرتك أمك على وجه الجزم أن لا تخرج إلى المسجد لوجب عليك أن تبقى معها وأن تطيعها. ولعلكم تذكرون قصة ذلك الراهب، ذلك الراهب الذي كان في صلاته فدعته أمه فلم يجبها، فسلط الله عليه المومسات بموجب دعوة منها، المومسات البغايا. وعندما قدم للمحاكمة هذا الراهب الذي أصيب بدعوة أمه لأنه عقها بموجب صلاته، فقد كان عقوقه ناتجا عن عبادة، لم يقطع صلاته فقط حتى يجيب هذه الوالدة، قالت اللهم سلط عليه المومسات، أي البغايا، أي النساء الفواحش. فلصقت به امرأة وادعت أنه وقع عليها وأنجبت منه ولدا على حسب دعواها، وكان من الذين تكلموا في المهدي، فنطق ببراءة الراهب. لاحظوا معي، راهب عابد مؤمن يصلي، تدعوه أمه لا يجيبها، تدعو عليه يستجيب الله دعوته، لكن في النهاية تظهر البراءة للبريء، لكنه يعاقب بموجب عدم إجابته. فإجابة الأمهات والآباء للواجبات والمكروهات والمندوبات والمباحات واجبة، أما الواجبات فقد كانت واجبة لكنها تتأكد وتتقوى بموجب أوامر الآباء. أما المندوبات فإن كل ما يندب يلزم بمجرد أوامر الآباء، وكذلك المباحات تتحول إلى واجبات. وهذا هو البر. ما هو العقوق؟ هو مخالفة الأمهات في غير الواجبات والمحرمات، مخالفتها في المباحات، في المكروهات، في المندوبات. فمن خالف أمه أو أباه فقد وقع في العقوق، سواء كان هذا المخالف فيه مباحا أو مندوبا أو مكروها. ثم بعد دائرة الأبوين تأتي دائرة ذوي الرحم، وهؤلاء أيضا على درجتين، درجة يجب برها وصلة رحمها بالمعروف، فإذا كان من بره ومعروفه أن تذهب إليه فاذهب إليه، وإذا كان من بره ومعروفه أن تقدم له هدية فأرسل إليه بهدية، وإن كان من بره ومعروفه أن تأكل عنده فاجلس عنده وكل عنده، أو تشرب عنده الشاي، أو تلاعب ولدا من أولاده إلى غير ذلك مما يدل على العناية والرحمة والاختلاط مع الأسرة. فالقضية عرفية وصلة الرحم عرفية. والقاعدة هي أن كل من يجب كل من يحرم الزواج به نسبا تجب صلته شرعا. كل من تحرم بالزواج أو يحرم بالزواج تجب صلته. العمات، الخالات، الأعمام، الخالات، الأخوال، كل الذين يحرمون نسبا. أما الأقارب الذين لا يحرمون نسبا مثل بنات العم، أولاد العم، فهؤلاء تندب صلتهم من غير وجوب. وصلة الرحم هذه كما قال صلى الله عليه وسلم تزيد في الرزق وتزيد في العمر. ولعل قائلا أن يقول كيف يزداد الرزق وكيف يزداد العمر وقد كتب الله الأقدار؟ والجواب أن الله تبارك وتعالى كتب في كتاب عنده هو أم الكتاب لا يتبدل ولا يتغير جميع المقدرات، لكنه قدر مقدورات بعضها تقدير سنوي. وفيها يقول جل من قائل فيها يفرق كل أمر حكيم، ليلة يأتي فيها البرنامج السنوي للأقدار. هناك تقدير رحمي، عندما يصل الولد إلى 40 الثالثة في بطن أمه يؤمر ملك بسجله، وهي أول بطاقة تسجل للولد أو البنت، حيث يكتب مخلقة أو غير مخلقة. فإن قال غير مخلقة حرك عرقا فسال دما، وإن قال مخلقة قال يا رب عمره أجله رزقه شقي أو سعيد. ثم هناك أيضا تقدير ثالث هو التقدير اليومي، وعنه يقول جل من قائل كل يوم هو في الشان، وذلك هو سوق الأقدار إلى أصحابها. فهذا القدر الأول المكتوب في أم الكتاب لا يتبدل ولا يتغير. وأما هذه الأقدار السنوية والرحمية واليومية فإنها ترد مشروطة وترد مطلقة، إن فعل كذا عاش كذا لكنه لن يفعل أو يفعل كما هو في أم الكتاب. ومن هنا نفهم قوله جل من قائل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء في التنزلات السنوية والرحمية واليومية، ويثبت في أم الكتاب. لا محو فيها، لا تغيير فيها، لا تبديل فيها. وعليه فإن صلة ذوي الأرحام من أسباب زيادة الأرزاق، ومعناه أن الذين سخر الله لهم صلة ذويهم يزيد في أرزاقهم، يزيد في أعمارهم، إلى غير ذلك من الخيرات التي تجلبها صلة الأرحام. وأكثر من هذا وذاك، فإن الإسلام لم يقف عند هذه الحدود، بل إنه فتح دائرة أوسع من القرابة هي شبكة الجار، حيث ربط المؤمنين بعضهم ببعض عن طريق الجوار. ثم جعل هذا الجار ينقسم إلى 3 دوائر: الدائرة الأولى وهي المتصفة بالقرابة والإسلام والجوار، جار قريب مسلم، وهذا في الدرجة الأولى من حق الجار. 2، الجار غير القريب لكنه مسلم. 3، الجار الكافر غير القريب وغير المسلم، هذا له حق واحد، والثاني له حقان، والثالث له 3 حقوق. والقاعدة هي أن كل من أدلى بوصف أخذ حقا، ومن أدلى بوصفين أخذ حقين، ومن أدلى ب3 أوصاف أخذ 3 حقوق، وأكثر من هذا وذاك. فالإسلام يتطور البشرية كافة فيها علاقات واجبة فيما بينها: العدالة والإنصاف والخير وعدم الظلم وتوفير الحقوق لأصحابها حتى مع الكافر. وبذلك يصور الإسلام تصورا عالميا دوليا يقسم فيه العالم إلى 3 دوائر: مسلمون، إخوة، ذميون ومعاهدون، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، محاربون، نحن معهم في حالة حرب حتى تضع الحرب أوزارها. لكن هذه الحرب ليست حربا من أجل الحرب، وإنما هي حرب من أجل السلام. ولاحظوا معي قوله جل من قائل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين، في آية كله لله وفي آية دين لله، ومعناه أنها حرب من أجل السلام. والإسلام بهذه التصورات يبني مجتمعا ينطلق من الأسرة المتماسكة في الابن، الأبوين، الأقارب الأدنين، الأقارب الأبعدين، المؤمنين، الجيران، الأمة كلها، البشرية كلها. وبهذا التصور الشامل نرى أن الإسلام يحمل نوعا من العولمة لم يصل إليها حتى الغرب الحديث ولا نداءاته، لكنها عولمة لرب العالمين يطبعها الطابع الإسلامي، وتخضع لمقاييس التعاليم الربانية في هذه الأرض، وترتبط فيها الأفراد بالرحمة والحنان والعطف والعدل، ويختفي فيها الظلم، ويوزع فيها المال بين الناس ببانا حتى لا يبقى فقير على سطح الأرض، ولكل فقير حق في هذا المال، ولكل حقه في العمل والدراسة، والعلم فيها مجان وواجب، والعلماء مأمورون بالتعليم مجانا وبغير مقابل، وحق الاكتشاف والاختراع ملغا، والعلم للناس كلهم، وليس لأحد أبدا أن يحتكره أو يمنعه أو يصنعه. بهذا التصور الشامل يبني الإسلام الأسرة ويحض على البرور. وأخيرا، فإنني أعود مرة أخرى لأؤكد أن البر، أن البرور للوالدين واجب إسلام، وأن العاق مصيره النار، وأن البار مصيره الجنة، وأن البار دائما يسهل الله أموره، وأن العاق دائما يعاني من مشاكل. وما أشد ندامته يوم يتقدم إلى أمه ثم يدهنها بيديه وينفض يديه من الغبار وقد ذهبت عنه غضبا عليه. وما أشد ندمه يوم يدهن أباه الذي كان بجنبه وكان يهجره ويعقه وينفض التراب في وجهه ويهز عليه منكبيه، ثم ها هو يدهنه يحمل معه ما يحمل من آثام عن هذا الولد، فهل له من توبة؟ نعم، إن أبواب التوبة مفتوحة ولا زالت والحمد لله مفتوحة، فليبادر. الذين ذهب عنهم آباؤهم وأمهاتهم وهم في حالة عقوق بالإكثار من الاستغفار لأبويهم وبالترحم عليهم وبإهداء ما يقدمونه من صدقات من لبن، لحم، شراب، هدية لأرواح هؤلاء الأموات، ولنقرأ عليهم كتاب الله، ولنزورهم في قبورهم، أولا للاعتبار إلى أن ما وصلوا إليه سنصل إليه، اثنين للتفكر ماذا يوجدون فيه، ثلاثة للاستغفار عندهم والدعاء لهم والترحم عليهم. استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا لفضيلة الأستاذ الجليل حمدا وللتاه، والكلمة الآن لفضيلة الأستاذ الفقيه المرابط محمد الأمين مدير التوجيه الإسلامي تعقيبا على هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم، الحمد لله رب العالمين. لقد عشنا جميعا لحظات طيبة ونحن نستمع إلى هذا الحديث الشيق الذي لا شك أنه أفادنا ووعظنا، ونرجو الله تبارك وتعالى أن نوفق في الاستفادة مما كان يقال، وأن ننتبه إلى أهمية هذا الموضوع الذي كان من الأهمية، بحيث أن الله تبارك وتعالى قد أوصى، قد ربطه بعبادته بعدم الإشراك به. الله جل وعلا يقول في محكم كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أمره بعبادته وعدم الشرك به، أمره بتوحيده تبارك وتعالى، جاء الأمر بالإحسان بالوالدين جاء مرفوقا به في كتاب الله تبارك وتعالى. لا بد وأن لهذا الأمر دلالة، لا بد أن هذا الأمر يحتاج إلى وقف. فكم من فريضة افترضت علينا، وكم من أمر مهم قد ألزمنا به، ولكن هذا الأمر لأهميته ومكانته قد جاء به القرآن الكريم متبوعا بوحدانية الله تبارك وتعالى. النتيجة التي يمكن أن نخرج بها من هذا الترتيب الإلهي هو أن الله تبارك وتعالى قد رتب الحقوق التي ألزم بها عبده، فأعظم حق هو حقه تبارك وتعالى، ولذلك فإن عدم الإيفاء بحقه تبارك وتعالى يجعل الوفاء بكل الحقوق سرابا كلا شيء، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من مشرك عمدا أيا كان. لذلك فحقه جل وعلا قبل كل الحقوق، فهو خالقنا ومنشئنا ومدبر أحوالنا، وهو الرحيم والرؤوف بنا، فحقه قبل كل شيء. إذا تجاوزنا هذا الأمر فأعطينا لله حقه من عبادته وتوحيده وعدم الإشراك به شيئا، فأول حق من حقوق العباد يتنزل في المرتبة الثانية هو حق الوالدين. ولذلك فقد توعد الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ووردت في السنة أكثر من مرة بل لم يقم بهذا الحق، وقد وعد كذلك من وفق للقيام بهذا الحق، فكان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن البار يفعل ما يشاء، وكان من قوله صلى الله عليه وسلم أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وكان وكان يتتبعنا النصوص سنطيل الحديث. إذن ما نريد فقط أن ننبه إليه، وقد سمعنا فيه ما لا مزيد عليه، هو أن موقع هذا الوجوب يجب أن نقدره حق قدره وأن نوقعه في موقعه. فالله تبارك وتعالى قد جاء بحق هذين الأبوين بعد حقه تبارك وتعالى، وقد جاء بذلك في محكم كتابه، وقد جاءت الأحاديث مبينة ومفصلة لمدى عظم هذا الحق ولما ينتظر القائم به من خير ورحمة، ولما ينتظر كذلك المتعدي عليه والمتمرد من عذاب أليم لا تنفع في صاحبه إلا التوبة النصوح التي كان الشيخ يحدثكم عنها قبل قليل، والتي يجب علينا جميعا أن نصطحبها دائما، لأننا لا نخلو من مخالفة ولا نخلو من معصية، فسلاحنا دائما هو التوبة النصوح وهو محاسبة النفس ومراجعتها. لذلك فإننا نرجو أن يكون هذا الدرس عبرة وذكرى وسبيلا لمحاسبة النفس ومراجعتها، حتى ندرك أن الله تبارك وتعالى قد من علينا بوجود هذين الأبوين اللذين جعلت الجنة تحت أقدامهما، والذين قدما لكل منا ما لو ترك هذه الأمور كلها جانبا واهتم فقط بأن يستعيض للوالدين جزءا قليلا مما قدماه لحصل البرور وحصل منه ما يصلح به أخراه. إذن هذان الوالدان نعمة، فمن منا أعطاه الله تبارك وتعالى، أعطى الله تبارك وتعالى لوالديه فسحة من العمر حتى عاش معهما فليغتنم، ومن لم يجد هذه الفرصة فليستعظ ذلك بالدعاء لوالدين والاستغفار لهما، ففي ذلك برور لهما، فهم أحوج إليه في دار الآخرة منهما في دار الدنيا. نحن إذن لأهمية هذا الموضوع نكرر ونعيد التكرير إلى أن هذا الجانب المتعلق ببر الوالدين لصلته بالرحيم الذي كان الشيخ يتحدث عنه، مع الأسف يبدو أنه من شعائر الإسلام التي بدأت تختفي وبدأت ترتفع، وقد ورد أن أول ما يرفع من شعائر الإسلام هو صلة الرحم. ولصلة هذا الموضوع بالرحيم فإننا قد لاحظنا أن التفكك فيه والضعف قد بدأ، وعليه فإننا نناديكم جميعا ونستصرخكم بأن تحاسبوا أنفسكم وأن تنتبهوا إلى هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: إن أشقى الناس من كبر عنده أحد والداه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، هذا هو أقل الناس حظا. بمعنى أن من أحسن إلى أي من هذين الوالدين فالجنة مضمونة له، لذلك فهذا خير كثير وهذا ابتلاء عظيم، يجب أن نحذر من هذا الابتلاء فلا نسقط، ويجب أن نغتنم أيضا هذه الفرصة فلا تضيع علينا. نرجو الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا من الذين سمعوا قوله فاتبعوا أحسنه. ولا أريد أن أطيل لأن الأسئلة يبدو أنها كثيرة، فنترك الفرصة للشيخ حتى يستزيد من الرد على أسئلتكم في هذا الموضوع وفي غيره، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
نشكر فضيلة الأستاذ الفقيه المرابط محمد الأمين مدير التوجيه الإسلامي على التعقيب على المحاضرة التي ألقاها فضيلة الأستاذ الجليل حمدان ولتاه عضو المجلس الإسلامي العلاء. أتوجه الآن إلى الأسئلة. السؤال الأول من حامد والمحمد محمود: أنا لي والدة وقالت لي أن أتزوج بامرأة، هل يجوز لي عكسها في ذلك أم لا إن شئت غيرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن طاعة الأبوين في قضية الزواج لها أحكام خاصة، فقد نص العلماء مستدلين بما سأذكره على أنه أولا يجوز للأب وللأم أن يأمر الولد بالزواج من فلانة أو فلانة أو أن يطلق فلانة أو فلانة، لكن لا يجب على الابن أن يطلق، ومعناه أنه يجوز لهم الأمر لكن لا يجب على الولد الامتثال، وليحاول أن يوفق بين بيت الأبوة والأمومة وبيت الزوجية، وهي إشكالية دائما صعبة تنبع من المصادر الاقتصادية أساسا، يعني ندرة الموارد الاقتصادية، ولو كانت المصادر الاقتصادية واسعة لكانت الأم في ظروف تكفيها والزوجة في ظروف تكفيها. ما هو الدليل على ما قلته؟ استدل العلماء على جواز أمر الولد بالطلاق وجواز أمره بالزواج بقضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال لزوجة ابنه إسماعيل في حال غيبته: مريه فليغير عتبة بابه، فقال: ذلك أبي وقد أمرني أن أطلقك، الحق بأهلك، ذلك أنها ذكرت من سوء الحال، فقال: قولي له يغير عتبة بابه، فقال: ذلك أبي وقد أمرني أن أفارقك فألحق بأهلك. ثم زار مرة أخرى فسأل المرأة عن الحال فشكرت، فقال: سلمي على إسماعيل ثم مريه أن يثبت عتبة بابه، فقال: ذلك أبي وقد أمرني أن أستقر مع الزواج عنه. وبهذا استدل الفقهاء لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، وهذا شرع من قبلنا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم ينسخ في شريعتنا، فاستدل به العلماء على أنه يجوز أن يأمر الوالد ابنه بالطلاق. وقد ثبت أن ابن عمر نهاه أبوه عن زواج امرأة، كما ثبت أن عليا أيضا كان ينهى النساء التي يخطبهن الحسن لكثرة طلاقه، فيقول لا تنكحن الحسن، إلى غير ذلك من تدخلات الآباء في شأن الزواج، غير أن ذلك لا يلزم الأبناء.
سيدي محمد يريد تفسير قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها.
أولا أرجوك أن تفهم معنى اللغة العربية والإعراب حتى تفهم معنى هذه الآية. وصينا فعل مضعف للتوكيد والتقوية، والتضعيف دائما يدل على التقوية للفاعل أو للمفعول. فهمت؟ الإنسان عام، وهنا وهذه ليست من أساليب القرآن العادية، أن الأوامر دائما تصدر للمسلمين، لكن الإنسان يؤمر فقط بالإيمان. لكن ما دامت هذه القضية عامة في البشرية كلها، استعملت كلمة الإنسان وأل هنا للجنس، بوالديه الوالدة والأب. حسنا، ما هو إعراب حسنا يا الشباب؟ وصينا الإنسان بوالديه هي أقرب ما يكون إلى منابع المطلق، أي توصية حسنة، وبذلك يكون وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وأفرح الجبل. ثم يبين القرآن لماذا وصى الله به، وانتبهوا معي إلى التعليل للأحكام: حملته أمه كرها ووضعته كرها. فقد كانت بداية حملك غير اختيارية، وكانت نهاية وضعك أيضا غير اختيارية، وما دمت حملت أمك في بداية والنهاية ما لا تريده، وكما قال الشاعر: ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مؤهلي. فمن سنة الكون أن الله تبارك وتعالى دائما يجعل هذا الحمل في ظروف غير اختيارية، فقد يريد الإنسان أن الحق الإلهي أولا، ثم الحق الثاني بعد حق الله تبارك وتعالى هو حق الأبوين. وهذا العطف بالجوار مشعر بتقوية بر الوالدين، وهذا موجود دائما عند العرب، وهو هم أنه يعطفون أمرا على أمرا على أمر من أجل تقويته وتعظيمه.
ما حكم من يؤذي والديه دائما؟
عاق ينتظر العذاب، وفي الدنيا ينتظر اللعنة، وغاية ما يعيش عادة ما يعيش بظروف سيئة، وعادة ما ينتهي بأمور سيئة، لأنه تنكر لسنة الله في خلقه، وعصى ربه في أقرب الناس إليه، ولم يعترف بالجميل لأقرب الناس إليه.
ما هو حكم من لا يقول لا إله إلا الله؟
إذا كان آمن أولا فإنه يكون قد ترك الذكر، أما إذا لم يكن دخل في دائرة الإيمان فمعناه أنه كافر.
ما هي النفقة الواجبة على الولد لوالديه؟
تقدر بالعرف، تقدر بالعرف، مثل ترجع على العرف، النفقة متروكة للعرف.
سيداتي والسيدي، المشهور عندنا أن الضحى ركعتان، وأكدت لنا ذلك مختلف الحلقات الفقهية في وسائل الإعلام، أن أحد العلماء قال إن الضحى 4 ركعات وأقل من ذلك لا يكفي، ما هو حكم
ذلك؟ الواقع أن الضحى رغم ما فيه من الترغيب يتراوح ما بين 2 إلى 8 ركعات، يتراوح، أقول يتراوح، فمن صلاه 2 فقد صلى الضحى، ومن صلى 4 فقد صلى الضحى وزاد خيرا، ومن صلاه 6 فقد صلى الضحى وزاد خيرا، ومن صلاه ثمانيا فقد صلى الضحى وزاد خيرا.
إسحاق ليعقوب انطلاقا من الحديث أمك أمك ثم أباك، هل اعتبار أحد الوالدين على الآخر يعتبر عقوق؟
لا، الإسلام رتب، فالأم مقدمة، لكن هذا التقديم ليس معناه عقوق. مالك جاءه رجل فقال إن أمي تأمرني أن أفعل كذا وأبي يأمرني أن لا أفعله، فقال مالك بر أمك ولا تعق أباك.
نفس السائل، كيف يمكن أن نحافظ على خواطر الوالدين إذا قدمت أحدهم على الآخر قصد على غير قصد؟
نحن بينا ذلك، حاول أن تكون حكيما، حاول أن تكون حكيما. هي معاملة الناس معاملة عواطف، والوالدان من الناس.
حاول أن تكون حكيما. ما حكم من أكل أو شرب بعد إمساكية بعد أن سمع الإذاعة قبل أذان الصبح؟
الواقع أنه إذا أكل أو شرب فلينظر إلى ساعته والدقائق المسجلة فيها، ثم يسأل بعد ذلك هل هذا من الليل أو من النهار. يسأل من؟ يسأل إما إدارة التوجيه الإسلامي أو أئمة الجوامع. فإن تبين أن ذلك الوقت الذي أكل فيه هو من الليل فهو ناجي، وإلا فإنه قد أفسد صومه.
من عنده والدان، الأب منهم في مكان والأم في مكان آخر، علما بأن الأم أحوج إليه كثيرا من الأب لأنها لا عمل لها، أيهما يقدم بروره على هل الأب أم الأم؟
يبرهما، أقول يبرهما، لكن الأم دائما لها عناية خاصة.
محمد محفوظ، هل يجوز فعل ما لا يعلم
هل هو
برور الوالدين أم لا؟
من الصعب على الإنسان أن يفعل ما لا يعلم، لأنه يعلم ما يرضي الأبوين وما يغضبهما. هذا سؤال لم يقتنع به طارحه.
هل تجوز مصافحة زوجة الجد من جهة الأم؟
هي تحرم دامت تحرم عليه وزوجهما خليل. كل من تحرم عليك فتزوجت برجل سواء من الأمهات أو من البنات أو من الأبناء أو الآباء فأزواجهما أيضا محارم وزوجهما.
بشير والسيد أحمد، أربعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن منهم،
من هم؟
أعتقد من هم؟
والله ما أتذكر. سيد المدير، هل تتذكر هؤلاء الأربعة؟ أبي
ما أعرف إلى عدد اللي يريد كتبت المصحف، ذوك أربعة منهم من قريش والخامس من الأنصار، وقيل إنهما ستة.
علي والبتان يسأل أيهم أجدر بالبرور، أيهما أجدر بالبرور، الأم أم الأب؟ وما صحة الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟ وذلك ما هي صحة فعلها بار وما شئت فإن مصيرك إلى الجنة؟
على كل إن هذه الأحاديث شاعت واحتج بها العلماء قديما مما يدل على قوتها، أما تصنفها في الوقت الحاضر فإنه لا يحضرني.
أحمد والسالك، شخص يريد أن يتزوج وأبواه يرفضان ذلك الزواج ففعل هو ذلك، هل في ذلك عقوق للوالدين أم لا؟
لقد بينت أن الأبوين يجوز لهما التدخل في قضايا الزواج، وأن الولد غير ملزم بما يأمران به في قضايا الزواج.
محمد السيدي، ما حكم من يريده والداه أن يكون يعمل في شركة بجانبهم في مدينة داخلية ويريده أن يكون يعمل هنا في العاصمة، لأنه يرى أن ذلك يفيده أكثر من في تحصيل رزق لعياله، مع العلم أنه بار لوالديه ويزورهم في كل عطلة ويصل لهم كل شهر المساعدات المادية والسلام والتحية.
وسائل فروض الكفاية التي يمارسها الولد يحولها أمر الأبوين إلى واجب، فإذا أردت أن تتعلم مثلا فروض العين فإنه لا يجوز لك أن تمتثل أوامر الأبوين في الترك، لكن لو أردت أن تدرس أكثر أو تكسب أكثر في مكان معين ثم نهاك الأبوان فإنه يجب عليك البر، إن شاء الله يكون في بركة.
الشيخ محمد السيدي محمد، ألم تقول فضيلة الأستاذ إن برور الوالدين الكافرين واجب، فماذا قولكم في هذه المقولة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟
نعم، ولكن طاعة لمخلوق في غير معصية الخالق.
الشيخ محمد السيدي محمد، هل برور الوالد هل من برور للولد على الوالدين بعد موتهما، وما هو ذلك البرور؟
بينت أن الترحم والاستغفار والصدقة والدعاء والوقوف على قبرهما إلى غير ذلك إن شاء الله يمكن أن يكون به تفادي من فاته بر أبويه.
محمد الشيخ، ذكرتم أن الأمة لها نسبة
الحديث يعني أن أدب انقطاع
من الصالحين. صحيح. محمد الشيخ، ذكرتم أن الأمة لها نسبة 75%، من كان بارا لوالدته وعاق لوالده أو بعبارة أخرى يخالفه في بعض الأحيان فهل يعتبر عقوق أم لا؟
ما دام عاق فهو عاق.
أستاذ، ماذا تقولون في رجل يشوش على جماعة المسجد ويحاول أن يسبب بعض المسائل بحب أن يكون إماما لذلك المسجد ويكون له سمعة ورياء؟
أرجو أن ترفع هذه القضية إلى إدارة التوجيه الإسلامي للنظر فيها.
أحد أبناء نوح تزوج قبل الطوفان وأنجب بعده أب للشعوب الهندية والأوروبية، ما هو اسمه؟
هذا من التاريخ المظلم الذي يتوقف على مصادر الإثبات المقطوعة والمنعدمة.
سيدي محمد العبدال، هل تجوز تقديم زكاة العين الذي يتوقع زيادتها بربح كشهر مثلا، أم لا يجوز إلا في الأنعام والحبوب الذي لا يتوقع زيادتها؟
أحيل هذا السؤال على السيد المدير.
تقديم
الزكاة قال إن هل يجوز تقديم زكاة العين الذي يتوقع زيادتها بربح كشهر مثلا، أم لا يجوز إلا في الأنعام والحبوب الذي لا يتوقع زيادتها؟
لا، كل حال التقديم بيسير وخذ الرجال وقدمت بك شهر هذا جائز على شطر خلاف. القاعدة الفقهية أن هل قريب الشيء كهو، معنى هل الشيء المقارب للشيء يعتبر كهو أم لا، على أن مقارب الشيء يعطى حكمه، يعود الزمان القريب، يعود مهل زمن حلول النصاب، وعلى أنه ليس مثله لا يكون كذلك. وخليل بعد مشي على أن المقارب هون يعطى له حكم الشيء، وحد بك شهر والكافي يقول أنه تدخل شهران.
اسحاق محمد غالي، من كان صائم في رمضان وسافر نهارا هل يجوز له ان يقطع قبل سفره ام بعده؟
مذهبنا ان الرخصة انما تبدأ لمن سافر في الليل او ادركه السفر وهو في الليل ثم جاء النهار، اما من خرج نهارا فانه لا يجوز له الفطر ولو تأول ذلك لم يكفر، أو خرج نهارا فظنوا الإباحة. ثم إن هذه المسألة ينبغي أن تحرر لأن فيها عدة صور، فالمسافر إما أن يخرج ليلا فله الفطر أو نهارا فلا فطر له، ولو ظن الإباحة فأفطر لم يكفر، لكنه لو خرج صائما ثم بيت النية في سفره بالصوم ثم أفطر خلال السفر كفر، لأنه أسقط الأخذ بالرخصة وتبنى وجوب الصوم. أرجو أن يزيد سيد المدير هذه القضية وضوح لأنها كثيرا ما تقع في الناس.
لا، هذه هي ست صور اللي ناوم مراد أحمد بن أحمد زيدان في ما تحطها فيها، حطابه في إطي مسافرين صور 50 في رواية 60 فهكذا على الذي ذكر. الصور هي اللي كان يشرح الشيخ، إما أن يذهب من الليل وهذا لا إشكال فيه، معناها أنه يمكنه أن يصبح مفطرا آخذا بالرخصة، إما أن يذهب من الليل ولكن يصبح صائما فلم يأخذ بالرخصة، وهذه فيها حرج لأنه أسقط الرخصة ولا يجزل له الفطر إلا إذا حصل له الضرر المبيح لذلك. إما أن يأتي الصوم وهو مسافر، في هذه الحالة يجوز له أن يترخص، إذا أسقط الرخصة أيضا تكون الرخصة ساقطة عنه فلا يجوز له الفطر إلا إذا حصل له ضرر. إما أنه كان مسافرا ثم قدم، قدومه هذا عنده احتمالان، إما أن يكون قدومه في الليل وأنا ذاك يجب عليه أن يصبح صائما لأن طلوع الفجر حصل له وهو متصف بصفة الحضرية للسفرية. إما أن يكون مسافر ويدخل نهارا، هذا بحسب نيته لأن عاد كان لا مترخص دخل نهار هذا لا شيء عليه، معناها دخل في حكم السفري. إذن هي ست صور، فيها اثنتين كفر فيهم والمسائل الأخرى واحدة اللي أشار للشيخ خرج ثم أفطر، خرج نهارا صائما ثم أفطر ظان أنه ما دام مسافر عاد مترخص له، هذه لا يكفر فيها نتيجة أنه عنده تأويل قريب. المسائل اللي كفر فيها هي إلى ليش ليلا ولا أصبح صائم، ولما اللي مشى مبيت النية من الليل مشى صائم، جاءه السفر وهو جاءه الصوم وهو مسافر ثم ألغى الرخصة وصام ثم أفطر دون أن يكون له ضار، هذه الحالات كلها يكفر فيها الحالات الثانية.
أصحاب كل يعقوب يسألوا ما هي أرجح الأقوال في من أدركه الأذان وهو يتناول سحوره، هل يكمله أم لا؟
المسألة ليست مسألة أدرك الأذان أو لم يدرك الأذان، المسألة مسألة أدركه الصبح أو ما يثبت الصبح أو لم يدركه الصبح. فإن أدركه الفجر المحقق بماذا؟ المحقق بأذان من يعتمد من الأئمة، المحقق بإمساكية صادرة عن إدارة التوجيه الإسلامي، المحقق بإخبار العارف بالوقت، لا أقول العارف بالعلم، قد يكون عارفا بالعلم غير عارف بالوقت. فإذا وصل إلى معرفة أن الوقت الذي أفطر فيه هو من النهار فهو قد أفسد صومه، وإذا كان من الليل فقد صح صومه. فالعبرة هنا بوسائل الإثبات. وأشير هنا إلى أن الشك في الفجر والشك في الليل يختلفان، فمن شك في الفجر ثم أكل وجب عليه القضاء ولم يكفر لأن الأصل الإباحة وأصل الليل، لكن من شك في الليل المغرب ثم أكل قبل التحقق فإنه يكفر لأن الأصل النهار.
نفس السائل قال الله
تبارك يوضح الأستاذ هذه أيضا لأنها مهمة.
طيب فقط بالنسبة لسؤال السائل، الصورة بشكل عام هي اللي كان يعطيهم الشيخ، ولكني فقط أوضح له أن المصادمة مع لحظة الوقت هاي في حد ذاتها لا تبطل. مثلا الخليل قال ونزع ما كوين أو مشروب أو فرج طلوع الفجر، معنى أن ما وقع تخلص من هذا إلا عند طلوع الفجر، معنى هاي لحظة التصادم منين اللي يمتهد هو مباشرة غير مسؤولين عن لحظة التصادم به. الله تبارك وتعالى قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، معنى حد التبين ما حصل، لكن اللي قبل التبين كامل كله فيه ساعة. طبعا يضيق خليل الاحتياط بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوقف السحور قبل الفجر يقدره بخمسين آية، يقول بعد إذا لم يحصل هذا وحصل لحظة التصادم فيها ساعة، يقول حذاري مما بعد هذه اللحظة اللي حصل التبيوت تأكل إكساعة ما ثلاث فما
أن لحظة التصادم لا تبطل الصوم. نفس السائل يقول قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال ظن وصين الإنسان بوالديه حسنا، نرى أنه دائما
ما تأمر الآية الكريمة دائما ما تأمر ببر الوالدين بصيغة الإحسان، فهل يقتضي هذا الإحسان الطاعة في كل شيء، خاصة أن حرص الوالد على ولده قد يجعله يأمره وينهاه عن أمور قد تكون فيها المصلحة واضحة بالغة؟
بينت تأثير أمر الوالدين في المباحات والمكروهات والمندوبات، وبينت أن أمر الأبوين لا يجب به ترك الزوجات ولو كان يجوز للأبوين التدخل في ذلك دون غيرهم. بينت ذلك.
الغزالي ولا برأيك هل تجوز مصافحة الزوجة؟
لا، هذه قضية أكثر من جائزة، هي زوجة، ما دامت زوجة فمعناه أنه يجوز لمس جميع جسدها ونظر جميع جسدها وجميع جسده والآخر، وليست المصافحة طلاق مثل ما هو معروف عند العوام أن من صافح زوجته فقد طلقها، هذا ما حق، هذه شائعة ما يحق.
محمد ولا أحمد مولود، هل الوقت مقدم على الطهارة أم العكس؟
وين خاف بخروج الوقت رايح نحول هاي المسالم ولي المدير
يرتجي تفضلوا.
هل الوقت
مقدم على الطهارة
أم العكس؟ راه كل حالي من اللي يعود خايف خروج الوقت، هذه هي الحالات اللي يجوز فيها للشخص أن يتيمم، إلى عاد اللي عدم الماء وعاد لن يجد هذا الماء إلا بعد أن يخرج الوقت، هذا هو عندك الحالات اللي هي حالة اليأس من وجود الماء، حالة التردد، وحالة التوهم اللي دون ذلك. ثم عود اللي يأس يتيمم يقدم الوقت على انتظار الطهارة، لنعود اللي متردد ينتظر وسط الوقت، اللي عود طامع معناها عنده أمر كبير في أنه لا يجد الماء ينتظر إلى آخر الوقت، لأنه ما يبقى له الوقت، فمجد اللي يصلي يصلي.
هو أجله ورزقه وشقي أم سعيد في رحم أمه، فكيف توفقون العمل وما سبق؟
تقول حكاية إن إبليس لعنة الله عليه قال لربي: يا ربي لماذا أدخلتني النار وقد علمت في سابق علمك أني لا أسجد؟ فقال له الله تبارك وتعالى: وعندما أمرتك هل كنت ترى أنه بإمكانك أن تسجد أو لا تسجد؟ فقال: نعم. فقال: وهل خالفت نوع اختيارك؟ فقال: نعم. فقال: على اختيارك معاقب. فنحن معاقبون على اختياراتنا، على اختيار، على القرار الذي نتخذه، أما أن نفعل أو لا نفعل فهذا قضاء وقدر سابق، لكن نوع الاختيار هو الذي نعاقب عليه. ومن هنا فإننا في مجال العقيدة يجب أن نعتقد أن المقادير قد كتبت في كتاب عند الله تبارك وتعالى، أم الكتاب لا يتبدل ولا يتغير، لكن في مجال الفقه يجب أن نخضع لقاعدة الكسب، وهي أن الإنسان مسؤول عن تصرفه، فلو قتل إنسانا قتلناه، ولو احتج بأن هذا قدر الله، ولو سرق مالا قطعنا يده ولو قال هذا من قضاء الله، ولو شرب خمرا أقمنا عليه الحد. فالمسلم في مجال العقيدة يعتقد سبق الأقدار، وفي مجال المعاملات مأخوذ بالكسب، مأخوذ بالكسب. لماذا؟ لأنه يرى الاختيار ساعة التصرف. لماذا فضل هذا القرار على ذلك؟ ما منكم من أحد إلا وهو يختار عن روية، أي يختار أمرا بعد التفكير، فلماذا اختار؟ فهذا الاختيار هو محل التكليف، اختار المعصية يعاقب، اختار الطاعة يجازى. لأننا من أين علمنا أن هذه أقدار وليست أقدار؟ الله، فليست من كسبنا الذاتي أو معرفتنا الذاتي أن هذا قدر، وإنما الدين هو الذي علمنا أن هذا قدر، والدين هو الذي صدر منه الأمر بأنه يجب. فما مصدر الأمر هو الذي صدر منه أيضا جانب العقيدة، فإنه قد فصل الأمر فجعلنا في مجال العقيدة مأمورين بوجوب اعتقاد أن الأقدار سبقت في علم الله وأنها لا تتغير ولا تتبدل، وفي مجال العمل والكسب مأمورون بالمحاسبة على اختياراتنا، فإن فعلنا خيرا جزينا وإن فعلنا شرا جزينا عليه.
ماذا عن جواز أو وجوب طلاق الزوجة بأمر أحد الوالدين؟
بينت ذلك.
وماذا عن وجوب نفقة الزوجة على الوالدين قبل الوالدين الفقيرين؟ وهل ترون أن الآية الكريمة وإن جاهداك يسري مفعولها على المعتقدات المذهبية والطرقية وهي محصورة على دائرة الإسلام دوائر الإسلام العامة؟
الواقع أن الأب إذا دعا إلى خير غشب، فانظر إلى ما هو خير، هل هذا خير؟ تحول الواجب، دعا إلى مباح وجب، بينت سابقا المقياس، دعا إلى محرم كفر.
محمد فاضل والسيد الهادي، هل يجوز للابن أن يطيل سفره عن والديه عن أبويه وإن كان على وجه مباح كطلب الرزق أو تحصيل العلم؟
كما بينت إن خروج الأبناء في فروض الكفاية ومنها تعلم غير فرض العين ومنها حضور المسائل العامة ومنها البحث عن الكسب، إذا كان لا يرضي الأبوين فإنه لا يجوز. كما أن الإنفاق إنما يجب عليه إن كان موسرا، وليس عليه أن يبحث عن اليسر حتى تجب عليه النفقة، لأن تحصيل سبب الوجوب غير واجب. فالشخص يملك 39 شاة لا يجب عليه أن يبحث عن شاة 40 ليزكي، والإنسان لا يملك وسائل الحج لا يجب عليه أن يبحث عن وسائل حتى يجب عليه الحج، والإنسان الفقير لا يجد ما ينفق به لا يجب عليه البحث عن اليسر حتى تجب عليه النفقة. فسبب الوجوب غير واجب كما نص عليه.
أياه العبد الله، هل للوالد على ولده حق إذا لم ينفق عليه؟ وما هو هذا الحق؟ وإذا كان الأبوان مختلفين وأمرتك أمك بأمر وأمرك أبوك ألا تفعل ذلك وإلا قتلك، فماذا تصنع؟
أولا أريد أن أبين أن حق الأبي على الإبن هو البرور كما بينا، وحق الإبن على الأبي هي أن يعلمه أن يهذبه أن يصونه. وقد وظف الإسلام مؤسستين اثنتين لرعاية الولد، مؤسسة حضانة وهي الأم، ومؤسسة ولاية وقوامة وهي الأب، وبهذا التكامل بين الحضانة والقوامة يبقى الولد في الرعاية. لكن لو أسقط الأب واجبه أو الأم واجبها لما كان ذلك سببا في إسقاط واجب الآباء اتجاه أبنائهم، فعليك أن تؤدي ما يجب عليك حتى ولو لم يؤدي ما وجب عليك. نفس الشيء في الولات، يجب على الولات أن يرفقوا بالشعب والرعية وأن يعدلوا، ويجب على العامة أن تطيع وتسمع، لكن لو قصر الولات في واجباتهم لظل الواجبات علينا اتجاههم واجبا، كما قال صلى الله عليه وسلم أدوا لهم حقوقهم ثم سألوا الله لكم حقوقكم. فنحن يجب علينا ما يجب علينا، لكن المعصية لا تقضى بالمعصية. عصى الله في ترك واجبه لا يجوز لي ارتكاب المعصية أيضا في ترك واجبه.
محمد عبد الله والمحمد يحيى، أريد منكم حفظكم الله تفسير هذه الآية، قال هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وهل هذا يوجب طلب علم الباطن كما يوجب طلب علم الظاهر؟
أولا أن هذا النوع من العبارات يحتاج إلى تحديد مفاهيم، ما هو علم الباطن، ما هو علم الظاهر، ما هو العلم الذي أراد أن يتعلمه الخضر، وأظن أن هذا النوع من الأسئلة لا لا ينبغي إثارته في جمهور عام وعلى أمواج الإذاعة، لأن القضية كما ترون نبي الله وكليمه موسى عليه السلام لم يستطع صبرا مع هذا الرجل أكثر من 3 مرات وفارقه، فكيف بنا نحن وكيف بجمهور غير مهيئ لتلقي هذا النوع من الأسئلة؟ فإذا كان لهذا السائل رغبة في نوع من الدردشة حول هذا الموضوع فليزورني في بيتي.
إسحاق المحمد غالي، ما هو شرح كلمة أف الواردة في الآية؟
قلت وسخ الأظفار، ولكنها تحولت لدلالة على السب.
سائل الغزالي والبريكة، أريد منكم تفسير الحديث رغم أنه من أدرك والديه ولم يدخل الجنة.
الرغام التراب، أي لصق بالتراب أنه، أي ذل واحتقر، وهذه لغة العرب، أساليب العرب، يعني أنه هلك وضاع من أدرك أبويه فلم يبرهم، يعني فاتوا، هذه لغة معناها فاتوا شيء كبير، خلات خيمته، خلبوه يقول العرب، قليعمو يقول بعض من الولايات، حوشوا يقول بعض من الولايات، لغة العرب، رغم أنه لصقت أنفه بالتراب.
المهم ولد رميز، ما هو حكم من يفضل معاملة زوجته على أمه؟
هذا لا يجوز، لكن ادي حق زوجتك وبر أمك.
محمد محمود للحضرمي، لي والد كثير الزواج، وليس ذلك بمعنى تعدد الزوجات، بل يتزوج ويطلق، ومن هنا أصبحت لدي مجموعة من الأمهات والإخوة الضعفاء، وأمي موجودة وإخوتي وأخواتي، فهل يطالبني الشرع بفعل كل ما قمت به لوالدتي الأصلية وإخوتي لهؤلاء الآخرين؟
أدي لكل ذي حق حقه، فكن مع أمك الأصلية على الدرجة العليا من البرو، ولأبيك على الدرجة الثانية، ومع زوجات أبيك على الدرجة الثالثة.
هل الشريعة تسمح للرجل إذا طلق المرأة بأن يترك لها الأبناء بدون نفقة، علما بأن الأبناء ما زالوا صغار؟
الواقع أن هذا من تفريط الآباء والأزواج عندنا، وقد تضافرت لضياع الأولاد ظاهرتان خطيرتان: أولا الزوج يطلق ثم يذهب ويترك أولاده، اثنين الأم تخجل بعد الطلاق أن تطالب بالماديات. فأرجو أن تنتبه المرأة إلى أن لها حقا في نفقة أبنائها وسكن أبنائها، وأرجو أن ينتبه الرجل إلى أنه يجب عليه الحق في نفقة أولاده وسكن أولاده.
إسحاق واليعقوب، هل من البرور الإحسان على أصدقاء الأبوين؟
نعم، إن يمرض أن يصل الرجل أهل ود أبيه، على حديث للناس اللي يبغوا والديك والله ماتك يلا تحد بينك معهم علاقة متعدلة.
محمد عبد الله والمحمد يحيى، أريد تفسير قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
نعم، ذكر الله تبارك وتعالى علاج لاطمئنان النفس. أعطيكم مثال بسيط، نصراني مثلا ماشي فوتو تميلين خسرت، ترون أنه أول شيء يفعله يضرب رأسه، أما المؤمن فإنه ينظر إلى السيارة مراجعا بكل بساطة، أصابته مصيبة يرجع إلى الله، وجد فرحا يرجع إلى الله تبارك وتعالى. سليمان نبي الله عليه الصلاة والسلام يسمع النملة وهي توجه التحذيرات فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي رجع على الله، فلما كرسياتي كرسي الملكة، فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. فالمؤمن يحمل طاقة إيمانية ترده إلى الله أمام الشر وأمام الخير، فليس عنده مشكلة. أما غير المؤمن فهو في حيرة عقلية دائمة، وكما بين القرآن: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه أو تهوي به الريح في مكان السحيق. هذا هو طيش الكافر. وأفكر دائما أن نقدم محاضرة تحت عنوان الكفر مرض عقلي، لأنه في الحقيقة مرض عقلي.
ما حكم من امتنع من إعطاء الجاري حقه؟ وهل الجاري الكافر حق على الجاري المولي؟
بينت أن الكافر له حق الجار وله حق القراب.
محمد البشير والباب أحمد، هل يجوز طاعته تجوز طاعة الوالدين في كل شيء مهما كان؟
بينت مقياس الطاعة للأبوين.
محمد يوسف والنون، من لم يدرك أبويه كيف يبرهم؟
يستغفر الله لهم ويترحم عليهم ويتصدق.
ما معنى الحديث صوموا تصحوا؟
صح، دلت التجربة على أن الكثير من الأمراض يعالجه الصوم.
فضيلة الشيخ، دلني على أقرب الطرق إلى الله. محمد بن الله ومحمد يحيى.
العلم والعبادة، العلم والعبادة وكف الأذى.
محمد المعلي، هل هذه النسبة الأولى التي خصصت بها الأم نتيجة لأن النساء أضعف من الرجال؟
لأنها بذلت فيك أكثر مما بذل أبوك، حملتك أولا وثانيا ووضعتك ثانيا أرضعتك.
ما حكم من عنده والد ترك والدته وبقيت وحدها ترعى ابنائها وليس لها عمل، والوالد يسكن في مكان متزوج مع أسرة أخرى، هل يقدم برور الأم لحاجتها إليها أم الأب؟
يعدل ويتلطى بأمه، الأم كل شيء، الأم.
زوجة خرجت عن طاعة زوجها ولا تسمع توجيهاته، ما هو حكمها؟
تعظ ثم تهجر ثم تضرب، فإن لم تمتثل وأشكل أمرها رفعت إلى القاضي فنصب الحكمين فحكما بما يراه.
إذا كان القاضي قد حكم عليها ورجعت والآن تريد الخروج مرة أخرى،
يرجع إلى القاضي مرة أخرى.
علي البتان يسأل عن حكم من اغتسل من الجنابة وصلى بدون
وضوء، لا لم يمس ذكره فقد توضأ، وإن كان مس ذكره فليتوضأ من جديد.
إن الله قد سمعتكم في إحدى المحاضرات قلتم إن الله قادر على صنع المشاكل وحلها، ما معنى هذا؟
لعل هذه العبارة لما أقولها. وعلى كل فالله قادر على صنع كل شيء والمشاكل شيء.
فضيلة الأستاذ، ما هو حكم الولد الذي كان أبوه يعاقب أمه دائما بدون سبب؟
تأديب الأبناء جائز، ألف فيه الشوشاوي، ألف فيه المعيار، أرجو أن تطالعوا ذلك، فقد نصوا على أنه يجوز ضربه، بعضهم حدده بعشرين ثلاثين عشرة، وبعضهم أرجعه إلى ما ينزجر به الولد. نفس الشيء أيضا ضرب البنات، ونصوا على آلات الضرب ومكان الضرب وآداب الضرب ووقته. وإذا كان الغرب يميل إلى أن يقول إن العقوبة الجسدية لا تنبغي، فإن ذلك نوعا من هجران حدود الله تبارك وتعالى. فنحن نرى أن الإسلام يحمل الجدية، ولهذا كانت عقوبته في بعض الحالات فيها بتر الأعضاء، رغم أن يمين بقراط الطبية تنص على عدم بتر الأعضاء، لكن هذه اليمين البقراطية بقراط ألمانية ونحن غير ملزمين بها. ومن هنا فإننا نسمع صيحات متعددة كلها تدور حول هذه النقطة من دون أن تكشف السر من وراءها، من ذلك مثلا مقاومتهم لضرب الولد، ومن ذلك مقاومتهم لضرب الزوجات العاصيات، ومن ذلك مقاومتهم للخفاض إلى غير ذلك. فكل ذلك عبارة عن نوع من المحاولة للقضاء على حدود الله تبارك وتعالى وعدم التمسك بالعقوبة الجسدية، رغم أن العقوبة الجسدية لم يقتصر الإسلام وحده على القول بها، بل ذهب المقنن بانتام الأوروبي إلى نداء والقول بأن العقوبة الجسدية أن العضو العاصي يجب أن يعاقب نفسه. وهنا نجد سندا ونحن نفرح لهذا السند ولم يكن له آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فالقرآن دائما يسجل لنا أن الاستدلال بآراء الأجانب مقبول لانتصار ديننا وللاعتراف ما وصل إليه ديننا.
بسمكم أيها الإخوة، نشكر فضيلة الأستاذ الجليل حمدان ولتاه عضو المجلس الإسلامي الأعلى، وفضيلة الأستاذ الفقيه المرابط محمد الأمين مدير التوجيه الإسلامي. بهذا القدر من الأسئلة نكتفي، الأسئلة كثيرة ولكن الوقت لا يسمح بطرحها جميعا في هذه الحلقة. أملنا أن تطرحها في محاضرة أخرى على فضيلة الأستاذ الجليل حمدان.